بضاعة جيدة، تعالوا واشتروا، السعر مغرٍ. اقترب يا شاب، تعال وانظر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام محمد الصدر. ما حل عمل الدرويش مثل بيته؟ لماذا أنت واقف؟ تفضل اجلس أيها الشاب، اجلس.
شكرا جزيلا. طلبت مني عبر السيد أحمد أحد طلاب مدرسة الخواجة أن آتي إليك، وها أنا قد جئت.
طرق مسمعي وصف عنك مرتين أو أكثر أنك متابع لأفكار ابن العربي والسهروردي والعطار، لذلك فإنك لن تجد في المستقبل مكانا لك بين المحدثين والمتكلمين وحتى بين الفلاسفة، فالدراويش من أمثالي ليس لديهم شغل بأهل الحديث والمتكلمين أو بعقل الفلاسفة الفضولي، ونحن خلف جدار الصخب هذا مجموعة متصوفين شيعة لا يربطنا رباط بصوفي القزلباش أصحاب الخناجر أبدا، ولن تجد بيننا أحدا من أصحاب العلوم الرسمية على الإطلاق. وقد تصل أيها الشاب إلى الحقيقة التي تنشدها إذا التحقت بجمعنا، وإنك وإن كنت من أبناء الذوات لكنك قد تتمكن من أن تصبح كإبراهيم الأدهم الثاني. تفضل الماء.
هنيئا لك أيها الشيخ الكبير. ما هو مقام العقل بالنسبة إليكم؟
مقام العجوز العاجز عن إدراك دلالة الحقيقة، مقام إثبات المكر والعلم بإثبات المكر، لكن معرفة الحق تحتاج إلى صفاء قلب الصوفي وليس إلى عقل الفيلسوف الحاذق.
لأمر عجيب أنني كلما تتبعت تاريخ الفكر في هذه الأرض يا حضرة الشيخ أرى جيدا أنكم أنتم المتصوفين، ورغم اختلافكم مع الإخباريين تبدون متفقين معهم بخصوص نبذ الفكر العقلاني، فهم يضربون على هذا الوتر، يضربون باسم الدفاع عن التعبد والشريعة، وأنتم تضربون عليه باسم الكشف والشهود.
ليس هنالك من كلام بعد القرآن والحديث أرفع من الكلام الرفيع لمشايخ الطريقة أيها الشاب، لكن هذا هو المدخل إلى منبع الفيض الإلهي.
لكن هذا النوع من القول يحول دون الاستعانة بالاستدلال العقلي ويوصد الباب أمام العقل الناقد يا حضرة الشيخ.
الشراب الذي يتم إعداده لشيوخ الطريقة لا يستوعبه النمل، لذا فإن الحقيقة التي تطلبها هي حكر على شهود الطريقة.
لكنني أطلب الحقيقة يا حضرة الشيخ التي هي ليست حكرا على أي قبيلة أو طائفة، الحقيقة التي يتمكن عباد الله كلهم من بلوغها، كل حسب درجات فهمه وحسب درجات مواهبه الخاصة أيضا.
هذا الإلهام هو مما يوصف به المقبولون، بينما الاستدلال هو علائم المطرودين، فمشايخ الطريقة يسعون لفتح عين القلب على الكشف الشهودي وغلق عين العقل على الكشف العقلي، فالسائرون على الطريقة يقبلون إذا ما أدركوا هذا القبول. فيا بني، من أراده الحق تعالى لم يكن لعلة، ومن طرده ليس لعلة أبدا.
ولكن ألا يقال إن كبرى هدايا الحق تعالى للإنسان هي هذا العقل الشريف الذي في ظل الطهارة يعرف به كل شيء في هذا العالم الأرضي بالاستعانة بالأدلة والبراهين أيضا؟ وأما الكشف والشهود والإشراق فلا تمثل في العلم الحضوري سوى تجربة شخصية غير قابلة للانتقال. لكن أنا طالب علم أيها الشيخ، يمكن أن تنشر حقائقه وتنقل إلى الآخرين.
إذن يبدو لي أنك في نزاع مع العرفان والتصوف، هذا فضلا عن صراعك مع الآخرين يا بني.
كلا يا حضرة الدرويش، أنا بصراحة أكون خادما للعرفان الشيعي.
ليس هنالك من عارف وصوفي حقيقي إلا ويكون شيعيا حقيقيا وبالعكس تماما.
لو كان الأمر كذلك فهو المطلوب، لكن خلافا للصوفيين الذين يرون اتباع العقل والعلم سببا في الضلال ويدعون لتجاهل التعقل والتحليل، فهم يتحدثون عن الوله بالحق. والعرفان الشيعي لا يتسنى لأحد بلوغ الكمال إلا بالعقل والعشق وبالعلم وبالعمل أيضا يا حضرة الشيخ.
قد يكون التفاوت بيننا وبينك كالتفاوت بين العطار وابن سينا، وهو ليس في أصل الحقيقة ولكن في أسلوب الوصول إليها. أحدهما كان يسعى لرؤية الحقيقة، أما الآخر فكان يسعى لفهمها.
ربما
نتوقع أن تتضاعف الضغوط يوما بعد آخر على جماعة الصوفيين من قبل بعض المناوئين للعرفان والولاية، وسيضطر الصوفيون لاختيار الصمت قبل أن يعودوا، وقد يتفرق شملنا ويذهب كل منا إلى بلد آخر وقد لا نرى بعضنا بعضا. وفي هذه الحالة أنا شخصيا يا بني العزيز أفضل الذهاب على أن أراك وفراهان، وطبعا أرجح أنك ستتفهم ذلك.
إن اضطررت لمغادرة أصفهان فسوف أعود بالتأكيد إلى موطني، إلى شيراز. والآن إلى أين يا حضرة الشيخ؟
النبي يونس الذي ركب الفلك ما كان يظن أن الحوت سيلتهمه، وقد تكون أصفهان بالنسبة إليك كالحوت الذي التهم يونس النبي. تفضل خذ هذه، قد تنفعك في يوم ما وربما تحل لك مشكلة.
أهلا وسهلا، نرحب بكما.
على إذنك.
Thank you.
تفضل.
اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. حاتم بيك.
نعم سيدي.
ما بال هذا الرجل لا يستقر؟
حضرة الملك، سكان إنجلترا يجلسون عادة على المقاعد، ولهذا يصعب عليهم الجلوس على الأرض هكذا.
أمسك هذه. قف. تفضل.
أوه، نو.
جنابنا لا يعرف نو. تفضل واجلس متى ما طلبنا منك ذلك. حضرة حاتم بيك، هل قدمت لنا الضيفان؟
حضرة السير أنتوني تشيرلي رئيس الوفد الإنجليزي.
تشرفنا. اجلس.
وحضرة روبرت تشيرلي الشقيق الأصغر للسير أنتوني.
يمكنك الجلوس. ينبغي علينا أن نعرب عن بالغ أسفنا قبل أن نبدأ حوارنا مع الحضارات لما أصابهم من تعب ومن مشقة في طريقه السفر إلى إيران. نعتذر عن ذلك، وأن نعرب عن بالغ سرورنا وفرحنا بوصولهما سالمين إلى بلاطنا.
Oh, quite good. Thank you, Your Majesty.
نرحب بقدومكما في بلاطنا.
You are really a great king.
نأمل أن نوثق تعاوننا وإياكم في الشؤون العسكرية والتجارية معكم، لأننا نفضل نعل إخوتنا أتباع المسيح على أكبر رجال الدولة العثمانية. حضرة أغاسي،
أنا أفديك بنفسي، تفضل أرجوك.
إكراما للأخوين شيرلي والوفد المرافق، أقم لنا حفل مسرة ليس له مثيل.
سمعا وطاعة. ليأتي المطربون.
أيحفظ هذا قدرته لنا.
على مهلك.
أنت لست على ما يرام. حالتك سيئة جدا يا أخي. يبدو لي أنكم أنتم الرجال قد خلقتم لكي تظلموا النساء، وإذا ما اجتمع اثنان أو أكثر منكم يوسع بعضكم بعضا ضربا وركلا، ويبدو أنه لم يعد هنالك فرق في أن تكونوا في ميدان نقش جهان أو في ساحة مدرسة الخواجة.
لم أكن البادئة في الصفع.
وما الفرق؟ في كل نزاع يكون طرفان فيه، وأحدهما أنت المستعد فيه بالفطرة لتلقي مثل هذه اللكمات.
فلنشكر الله لأن كريم خان مات ولم يرى مثل هذه الأيام. لطالما تمنى أن يلتحق ابنه بمدرسة الخواجة كي يتلقى العلوم ويتحلى بالكماليات الدينية ولا يفني عمره بالترهات الكبيرة مثل بعض الشبان الجهلة الشريرين الذين لا هم لهم سوى إزعاج سكان مدينة أصفهان. توفي ذلك المسكين وهو لا يدري أن مدرسة الخواجة تصبح مكانا للأشقياء.
أرجوك يا أمي لا تقولي هذا، فأنت متعبة، لا تزيد الطين بلة. لو عرف السادة الأساتذة في مدرسة الخواجة بكل هذه الأمور لكانوا سيؤدبون كلا الجانبين، الضارب وهذا المضروب الجالس هناك أمامي.
وما أدراني، أنا العجوز بما يفعله هؤلاء. تمنيت لو أنني مت.
انهض واخرج، لدي شغل معك.
لعلك تريدين أنت أيضا أن تسعيني ضربا.
لا تتدلع، اسمع ونفذ كلامي.
سمعا وطاعة.
ألا تريدين شيئا مني؟
لا يا ابنتي العزيزة.
إذا أخلدي إلى النوم قليلا وأنا سأعود بسرعة.
سامعا. يا سيدة سارة.
نعم
يا ابنتي، لم تخبريني ماذا أقول للسيدة رقية. فهذا الخطيب الأخير، أقصد قدرة خان، يضغط علينا كثيرا. أبوه من كبار التجار في سوق السجاد، والولد يعمل تحت إشراف أبيه، وهو مؤدب وسمعته طيبة.
لما لا نترك الحديث للمستقبل؟ أنت الآن متعبة وينبغي أن ترتاحي.
دائما ترددين هذا الكلام يا ابنتي. أنت ذكية للغاية، لكني أعجبك كيف لا تسمعين يا بنيتي القيل والقال من الجيران الذين يتحدثون عنك بشتى الأقاويل. فهم يقولون إنها مترددة جدا وقد أصبحت عانسا، ويقولون لعلها تشكو من علة، لذا ترفض كل من يتقدم لخطبتها. ولعلك يا سارة قد نسيت أن عمر بني آدم قد يطول أو يقصر، والحمد لله يجب أن نوفي ديوننا.
أمي، لا يفترض بالإنسان أن يخرب بيته بحسب ما يقوله الناس،
بل ينبغي العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وآله ليتجنب عذاب جهنم.
ظروف الحياة الصعبة لا تقل شرا عن نار جهنم يا أمي.
اسمع يا ابنتي العزيزة، أخوك رجل وسوف يجد له زوجة عاجلا أم آجلا، وعندئذ يذهب لحاله. أخشى عليك من الغد أن تبقي وحيدة ويصبح لون خصل شعرك ببياض أسنانك، وخصوصا وأني مشرفة على الموت. ولا تنسي يا ابنتي أن الحياة الدنيا تشبه الليمونة، فأولها حلو وآخرها مر.
أنت الغالية على قلبي، لا داعي لأن تقلقي علي. فمتى ما حانت إرادة الله يا أمي سيأتي اليوم الذي يدق فيه باب هذا البيت الخطيب الذي يخفق له قلبي، ليكن بالك مرتاحا واطمئني. أخلدي إلى النوم الآن، وغدا يحل يوم آخر. أرجوك كوني مطمئنة.
أجل، غدا يحل يوم آخر، وقد يكون آخر يوم أتنفس فيه في حياتي.
نعم حضرة السلطان.
هل تعلمين على أي شيء نتحسر هذه الأيام؟
كلا، فديتك بنفسي.
لماذا لم نكن موجودين في عهد جدنا الكبير شاه طهماسب الذي كان ملك إيران؟
رحم الله أباك حضرة السلطان. هل كان في ذلك العهد تحف أروع مما عليه نحن الآن؟
لماذا تظنين ذلك خنبيبي؟ لقد كان في إنجلترا في ذلك العهد سيدة جميلة ووجيها اسمها الملكة إليزابيث، كانت ملكة تلك البلاد. فلو كنا في ذلك العهد لكنا قد تزوجناها وأصبحت من حريمنا، وبالتالي لكانت إنجلترا تصبح جزءا من بلادنا، وعندها ما كان لكل بهار خاتون أن تتدلل علينا.
شكرا لله لأن الأمور ليست كلها بيديك لتفعل بها ما تشاء حضرة السلطان. عن إذنكم. هل أخبرتني ما هذه الضجة التي افتعلتها اليوم؟ ألا ترى أن أمنا مريضة ومتعبة؟
هل جئت بي إلى هنا لتقولي لي هذا الكلام؟
كم أنت ناكر للجميل يا أخي. أنا لا أدري ما هي العلاقة بين دراسة علوم البيان والأصول والبديع، ولما أنت مشتت التفكير هكذا؟
حسنا يا أختي اسمعي، أضيفي إلى الدروس التي ذكرتها الحكمة والإشراق ودرس التفسير والمنطق والكلام حتى لا تنقصي شيئا من العلوم التي يتلقاها أخوك.
لو افترضنا أنك طلعت 7 مرات كتب المحقق الحلي وابن ماجه والشيخ الطوسي وابن سينا فهي لن تزيدك شيئا. أنت هكذا يا أخي ولطالما ستبقى هكذا. دعني أرى، قد يكون ذلك المولى الذي تمتدحه دوما هو من رسم لك هذه الخطة.
لا تتحدثي عنه هكذا يا أختاه، إن كلام حضرة صدر نافذ لدرجة أنه لا يترك أدنى شبهة أو شك لدى المؤمن الخالص. فشأنه شأن سائر الأساتذة في مدرسة الخواجة، مهتم بالمحافظة على دين الله، لكن اهتمامات الجميع ليست بشكل واحد، فالكثيرون يهتمون بقضايا الحاضر، لكن وجد من لديه اهتمامات أرفع من ذلك بكثير. إنه يهتم بالمحافظة على مستقبل الدين. أخوك سوف يتجمد من البرد، هل أستطيع أن أدخل إلى المنزل؟ أرجوك.
لا تكن ساذجا يا ولد، لقد سمعت مثل كلام الكذب هذا من قبل الكثير من الأدعياء الكذابين الوضاعين من قبل. وأيا كان المتكلم يا سيدي، على المستمع أن يكون عاقلا، واعلم أنني لا أهتم بما يقوله ومن يتحدث عنه هذا المولى الذي أنت مريده. أتسمع؟ إنني قلقة عليك فقط لأنك أمل أمي. اليوم صفعوك على وجهك وكادوا يصيبون عينيك، فماذا سيصنعون بك غدا؟
لن أعود، لن أعود إلى مدرسة الخواجة بعد اليوم.
ماذا تقول؟ لأسمع مرة أخرى، ماذا قلت يا ولد؟
أنا لن أعود للدراسة ما لم يسمح لجناب الصدر بالتدريس فيها مجددا.
هل ربط ذيلك بذيل جناب صدر يا ولد؟ إن كنت تجيد القراءة فقل لي لماذا لا تقرأ ما كتب على جبينك؟ وإذا ما حدث نزاع بينك وبين آخرين فابق على جانب الترعة وليقف الآخرون على الجانب الآخر.
اسمعي يا أختاه، كل واحد منا يحاسب على عمله، وكما يقول جناب صدر، إن الله تبارك وتعالى أوجد لنا قوة الإدراك لكي نميز بين الصالح والطالح ونعرف ظاهر الأمور وباطنها.
يا ولد، لا يمكن الصعود بسلالم العقل هذه إلى السماء، فالاستدلال العقلي عقيم. أتفهم كلامي؟
لقد قدم جناب صدر توضيحا قيما بخصوص تفسير هذا الصراع من شعر حضرة مولوي. إنه يقول: كلام مولوي هذا صحيح، لكنه إن أراد أن يستمد من العقل في فهم ما وراء العقل من عوالم من الكشف والشهود بهذا العقل الناقص، فإنه لن ينجح بشكل كلي، وإلا فإن العقل الشريف هو من مصادق مصباح الهدى. إذن تلطفي على أخيك هذا واسمحي لي بأن أستفيد من عقلي لتشخيص ما ينفعني مما يضرني، وثانيا لا تنظري إلى أخيك هكذا، فإني أخشى أن تضطرب حالي.
وحسرة على الشبان القدماء، يرددون كلام الآخرين كالببغاوات، ولو افترضنا أن ما تقوله من أن العقل الشريف هو من مصادقي مصباح الهدى صحيح، لكن ذلك لا ينطبق على من هو مثلك لا يملك عقلا. فتأمل.
ما هذا؟ ابتعدي.
أي وضع هذا حضرة الملك؟
هذا لا يعقل.
انظر ماذا فعلت هذه البنت.
ماذا هناك يا سلطانة؟
تعالي يا مغرورة، تعالي، تعالي إلى هنا. انظر حضرة الملك إلى هذه البنت الكيلانية المغرورة، لن تستريح أبدا حتى تقتل ولي العهد.
لكن ما الذي،
انظر إلى وقاحتها.
اخجل يا ولد، لماذا تبكي كالنساء؟
ليس في البكاء من عيب، ألا تبكي أنت أثناء الصلاة يا أبي العزيز؟ أنا أتألم.
أنا أبكي بين يدي رب العالمين أيها المعتوه، وأنت مما تبكي؟
من يدي تلك العنزة بنت العين التي دفعتني في الوحل هكذا.
لا تسب أبي حتى لا أصبعك على وجهه.
أوه، ما كان ينقص إلا أنت.
احفظي لسانك يا ابنتي.
يا أمه، إني لا شأن لي به، لكنه من فك يسب أبي بكلام ناب أمام أقراني ويسخر مني ويهزأ بي.
إن أباك يستحق أن يسب ويشتم أيتها الفتاة، ولكن أنت يا عديم الغيرة، هل وجدت إنسانا عاقلا يسخر من عرضه؟
أبي العزيز، إنها تكذب كالكلب المكلوب.
يا قبلة العالم، اسأل الشهود، إذا لم يصدقوني فضعني أمام فوهة المدفع.
لا تتظلمي، عندما يحين دوري في الملك سوف أضعك أمام فوهة المدفع شئت أم أبيت.
هل ترين يا أمي كم هو وقح؟ إنه يتحدث أمام الملك عن دوره في الملك مستقبلا.
أنت هي الصلفة وأنت الوقحة يا بنت، فمنذ أن قدمت من كيلان إلى قصر الملك جئت وكأنك تحملين أحقاد أبيك معك، وكلما حانت الفرصة تصفعين ولي العهد على رأسه.
انظروا ماذا فعلت.
انظري، انظري ماذا فعلت بولي العهد.
انظري إلى وجهه. هي
رماه أكبر. اذهبنا واكملنا نزاعكن في مكان آخر.
يكفي يا حاكم خانم، هذه البنت ليست مقطوعة، إن أمها أميرة صفوية وهي حفيدة المغفور له أشاه طهماسب. خذي ابنك ولي العهد الآن من هنا على الفور لكي تختم القضية بالخير.
لنذهب.
سأريك سترين
أخته. أنت خذي ابنتك أيضا من هنا ونبهيها في خلوتك. كيف تحترم صفية ميرزا وذلك لحرمة ولاية عهده لعرش إيران؟
ها قد كبر السبع وأصبح مضحكة للكلاب. الحق مع بنت خان أحمد، هذا الولد يتحدث عن دوره في تسلم الملك ولم يخط شاربه بعد.
يجب ألا تنسى أنه ابن الشاه وقد ورث هذا الغرور عن والده، وفي هذا النزاع من الطبيعي إذا سمع شيئا أن يرد عليه. على كل، الأفضل لك في الحال أن تركز فكرك الشريف على أن تقدم جوابا قاطعا وحاسما على رسالة السلطان العثماني، وعليه أن يفهم جيدا أنك لم تعد تسمح له بأن يتدخل في شؤونك سواء في قضية خان أحمد الكيلاني أم في أي أمر آخر. وطبعا لست بحاجة إلى من يقول لك إنه ينبغي أن يكون الرد حاسما، ولكن في المقابل حضرة السلطان، هذا الرد الحاسم ينبغي أن يكون مغلفا بشيء من اللطف والذكاء والحنكة.
صحيح كلامك خان بيبي، هيا أسرعي واطلبي الميرزا الخطاط لكتابة الرسالة لنرسلها له. كل بهار خاتون.
نعم حضرة السلطان.
نحن نختص بالأنس والألفة لامرأتين فقط من نساء حرمنا المصون، إحداهما هي خانبيبي الموقرة والثانية هي أنت يا نور عيني.
سلمت عيناك يا حضرة الشاه.
كم من الأخطاء تظنين قد ارتكبته خلال فترة ملكي؟
يندر وجود شخص مثلك بين ملوك إيران من حيث اللياقة والسلامة والعدالة أيضا يا حضرة الشاه. لكنك لست معصوما وبريئا من الأخطاء والزلات، فأنت رجل عظيم فعلا، ولكن في بعض الأحيان قد تصدر أخطاء عظيمة من رجل عظيم.
أي خطأ مثلا؟
هذا الأمر الذي ذكرته قبل أيام في موضوع ملكة إنجلترا التي حكمت قبل 50 عاما.
كلامك صحيح، ولكني عانيت ذلك الدواء المخفوق الذي يمزجونه بعرق العبيد ويصبونه في فم المريض. أدعو الله أن يصاب أغاسي هذا بمثل مرضك أيضا، حيث لا يملك سوى القدرة على التملق.
آخ يا ربي، أمت عيسى خان فداء للملك المبجل.
يا الله، أسرع بتحقيق أمنيتها أنا أرجوك.
سلام، أنا خادمك يا أخت. اسمعي، ألم تخبرك السيدة الوالدة المحترمة أن رد السلام واجب؟
بلى قالت لي، ولكنها طلبت مني ألا أتكلم مع رجل غريب يقطع الطريق على الناس.
لكنني لست غريبا، لقد أرسلت الوالدة عدة مرات لكي تستلم جوابا منك فلم تردي عليها، فجئت بنفسي. والله لو كنت بنتا ذات 14 عاما لقبلت وانتهى كل شيء.
أولا أمي مريضة ولن أفكر في الزواج ما لم تتحسن حالتها، وعلى الخاطب أيا كان أن ينتظر. ثانيا، ليس الحصول على جواب الخطبة هكذا. أين الشهامة التي ينبغي أن تتحلى بها وأنت تقف هكذا في الطريق ولا تحسب حسابا لسمعتي؟
المعذرة، لا تظن الأمر هكذا أيتها الأخت، فإني قد حسبت حساب كل شيء وأنا أعرف الأصول جيدا. لقد وضعت رجالا ليغلقوا الطريق من أوله إلى آخره حتى لا يشتبه أحد.
دعني أرجوك،
ابتعد، دعني أمور،
ابتعد من هنا، اذهبي من ذاك الاتجاه.
ما بك يا رجل؟
دعني أمور أيها الرجل، ولكن ما بك؟
لما هذه الفوضى؟ إن لم ينتبه أحد من عباد الله فإن الله هو الرقيب. اسمح لي بمواصلة طريقي حتى لا يحل عليك غضب الله.
اسمعيني جيدا أيتها الأخت، لا ترهبينني بالغضب الإلهي، واعلمي أن ما أملكه من ثروة أبي يكفي لكي يغني كل أفراد أسرتك إلى الأبد، وستعيشين معي أسعد إنسانة على وجه الأرض. واعلمي أيضا أني أريد أن أبعث قريبا بعدد من رجال الأقوياء لكي يؤدب ذلك الشخص الذي صفع شقيقك، وسأفعل ذلك.
أولا، اعلم أن الذي يؤمن بالله يستغني عن كل ما لدى الناس من مال، وثانيا إن أخي هو المسؤول الوحيد عن نفسه، من سمح له بصفع الآخرين حتى يتلقى تلك الصفعة. إن نزاع الطلبة يختلف عن غيره، إنهم يحفظون حرمته وسمعة بنات الناس.
مهلا، اسمعيني أيتها الفتاة، سأقول لك شيئا هاما. إن قدرة لا يتراجع أبدا بهذه الألاعيب، يجب عليك أن تعلني قبولك بالزواج مني وتقسمي بالقرآن حتى أسمح لك بالعبور.
لعنة الله على الكافرين.
لن ينفعك هذا الكلام بشيء، عليك أن تعيدينني الآن بأنك ستوافقين على الزواج مني في مجلس زوجة شيخ الإسلام، لكي نتوجه إلى إعداد وسائل عرسنا وننتهي من هذه القضية.
ألم تسمع؟ ألم تسمع بما فعل الشاه عباس بالجنديين اللذين عكسا إحدى خادمات القصر وماذا حل بهما؟
وماذا فعل؟
قطع أحدهما إلى نصفين، وقطع أذن وأنف الآخر ليكون عبرة لمن هم على شاكلتك.
أنا لا أفهم ما تقولينه.
واضح، من لم يؤدبه أبواه فسيؤدبه الزمان. سوف أشكوك إلى ذاك الفارس الحكومي القادم إلى هنا لكي يفهمك كل شيء جيدا.
ولكن ماذا قلنا لك يا أخت حتى تريدي أن تحطمي قدرنا؟
ليس قدرك بل قدميك هذه المرة. سوف أصفح عنك لحرمة روح أبيك، ولكن الويل لك إن اعترضتني مرة أخرى.
نحن أيضا نتوكل على الله، ولكن إن كنت ترغبين في خطيب آخر غيري فسأقطعه إربا إربا.
ابتعد عن طريقي يا هذا.
نقسم بالله عليك أن تغض الطرف.
ما بك يا رجل، دعه يذهب وشأنه، تعال وارحم شبابك.
أنا أصلا لا أريد أن أتعارك، تعال يا هيّر.
اجلسوا. أيها الأحبة، لنطبق خصلة من خصال الحبيب، إنها ليلة سعيدة، لنجعلها ليلة طويلة بهذه القصة. إنه الحضور في مجلس الأنس والأصدقاء مجتمعون، فلنقرأ جميعا دعاء على نية أن نكون إن شاء الله دائما في أتم الصحة والعافية وكمال العقل وسلامة المسير. إن زيارتكم أيها العلماء الأعزاء تنور مجلسنا، وبما أني شاه الولاية ويهمني أمر الدولة والأمور الجارية، وقد أكون أحيانا حبيس النفس الأمارة بالسوء أيضا، لكن وجودكم أشبه بنشوة الرضوان.
سبق أن عرضنا على ملكنا المكرم في المرتين السابقتين أمورا كثيرة أيها الملك، ومنها أمور مهمة تخص هذه البلاد. بخصوص اختلاف أذواق السادة في كيفية الإدارة، ومنها أيها الملك إدارة شؤون المدارس العلمية للعاصمة.
أجل، سبق واطلعنا على ذلك. إنما ذكرتموه جعلنا نتذكر الحديث النبوي الشريف القائل: إن اختلاف العلماء رحمة لأمتي. وإن شاء الله ببركة هذه الرحمة سيحظى جنابنا ببعض الأجر والثواب.
لا شك أن الاختلاف المتبادر إلى الأذهان يعود في الأساس إلى التفكير في الثواب والإخلاص في الرؤية والعناية الفائقة التي يحملها السادة في كيفية ترويج المعارف في المدارس العلمية أيها السلطان المبجل.
في الواقع إن عددا من السادة الذين وجدوا أن قسما من الأفكار الضالة التي لها ارتباط بشكل أو بآخر بالدروس الحوزية من قبيل الفلسفة والعرفان ارتأوا أن من الأفضل الاعتماد على المناهج السابقة في التركيز على العلوم الروائية وتقليص حدود التدريس للعلوم العقلية ومباحث الكشف والعرفان دفعا للفتنة والضلال. لذا علينا الانتباه جيدا لئلا يختلط هذا الأمر على هؤلاء، لأنه خطر.
جناب شيخ الإسلام الموقر، ما هو رأيك؟
باعتقادي وباعتباري أنني أعرف أشياء عن فن العمارة، فأنا لا أرى ضرورة لتغيير باب بناية ما إن نعمد إلى تخريبها. إن كنتم تريدون حفظ الدين المبين من كل عاصفة أو ريح فتفضلوا، بسم الله، وقوموا بتحسين شجرة المعارف الشيعية دفعا للأضرار التي قد تتعرض لها، بدلا من تحديد نطاق فعاليات العلوم العقلية أيها السادة.
بالإذن من حضرة السلطان، لكن يا جناب الشيخ الإسلام، برأيي ليس جائزا الانفتاح في فعاليات المدارس العلمية إلى هذه الدرجة من النقاش، لأنها بالتأكيد ستسمح بدخول الأفكار المسمومة للمذهبين للصوفية والإسماعيلية إلى أذهان المتعلمين المبتدئين، وهذا الأمر غير مقبول بالطبع.
معذرة أيها السادة لصراحة كلامي، لماذا تريدون أن تنفخوا في البوق من فتحته الواسعة؟ إن أسلوب الإخباريين هذا يعني إخلاء الساحة للشيوخ المقيمين في مكة من أمثال المحدث الإسترابادي ليصول ويزعم بالباطل. الوصول إلى المعرفة العقلية للدين قد توصل الناس إلى أبواب جهنم.
المعرفة الدينية عندما تكون تعبدية وتسير على أساس العلم والحديث معا، فإنها لن تسمح أبداً للتشكيلات المتولدة من المعرفة العقلية بأن تحدث فتنة عمياء بين الناس.
لقد سمعنا عدة مرات قصة أبي الزوجة والنسيب المحدث، وكنا سعداء أكثر لو كانا قريبين من العاصمة لكي تكون مجالس البحث والحوار معكم أيها السادة أكثر قوة. الله، لماذا لا يتكلم العلامة الكبير جناب الميرداماد؟
إنني أرغب في الاستماع أكثر من الكلام، وذلك في حضور السادة، لكني وضمن الالتزام بشروط الأدب أوجه خطابي للحاضرين الذين يرون علم الحديث أنه أشرف العلوم، وأؤكد لهم بداية ضرورة التوجه العقلي في هذه المسائل المهمة، حتى في التراث العظيم في روايات الشيعة، وثانيا ألا ينسوا قول النبي الأكرم في ترويج العلوم النبوية أن كلموا الناس على قدر عقولهم. ومن الأمور المسلم بها أيها العلماء أن هنالك مراتب في العلاقة الإيمانية والمعرفية أيضا بين الدين المبين وأتباع الدين المبين. ألم تسمع قول الرسول الخاتم؟ لو علم أبو ذر الغفاري ما في قلب سلمان لكفر. ومع ذلك فإن هذين الصحابيين الجليلين من صحابة النبي الأكرم، ورغم فهمهما للمتفاوت للدين لم يتخلى أي منهما بعد وفاة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عن موالاة الإمام علي عليه السلام. والآن اسمعوني جيدا، أريد أن أصل إلى هذه النتيجة، أنه لا يعقل أن يكون هنالك تفاوت بين الاستنباط العلمي والديني. أرجوكم أيها السادة ابحثوا عن عوامل الفتنة في أماكن أخرى، في دافع النفس الأمارة وخبث الوسواس الخناس، وإلا فإن ملازمة العقل والنقل والتعقل والتعبد هي كالصداقة الحميمة بين سلمان وأبي ذر. كل ما حكم به الشرع حكم به العقل، وكل ما حكم به العقل حكم به الشرع.
مطربا یک دم به کف نه بربطی، زورق تن را بیفکن در شتی، از دف و نه زهره را